بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: كتاب القضاء والشهادات، باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب القضاء والشهادات. القضاء يراد به تبيين الحكم الشرعي مع الإلزام به، تبيين الحكم الشرعي مع الإلزام به، وهذا الفرق بينه وبين الفتوى. الفتوى بيان الحكم الشرعي، لكن القضاء بيان للحكم مع الإلزام، مع الإلزام به. فالقضاء تبيين الحكم الشرعي مع الإلزام به، وفصل الخصومات. وعمل عظيم مبارك يدرع عن الناس شرورا عظيمة، يحق به الحق ويبطل الباطل، وتثبت الحقوق وترد المظالم، ويردع المعتدي، فيتحقق به خير عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام تولى القضاء بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، ونصب القضاة في الأقاليم والبلدان، يقضون بين الناس، يحكمون بينهم بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. أي أن القاضي عندما يحكم بين المتخاصمين حكمه على الظواهر، من بينة، شهادة، إلى آخر ذلك، حكمه على الظواهر. أما البواطن، بواطن الأمور لا يعلمها، وما تخفي الصدور لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا أحيانا يكون أحد الخصمين أقوى في البيان والاحتجاج من الآخر، يكون الآخر ضعيف القدرة على البيان، ويكون هو صاحب الحق، لكن لضعفه وقوة الآخر في البيان قد يحكم القاضي بهذا الذي ظهر له. فالحكم الذي يكون من القضاة هو حكم بظاهر الأمور، أما خفي الأمور وباطنها هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. قال: عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته. الجلبة هي الأصوات المرتفعة، فسمع أصوات خصومة قريبا من باب حجرته عليه الصلاة والسلام، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، إنما أنا بشر، المقصد أي لا يعلم الغيب ولا يطلع على بواطن الأمور ولا يعلم الصادق من الكاذب. فقال: إنما أنا بشر، يعني حكمه عليه الصلاة والسلام على الظاهر، هذا الشاهد الترجمة، الحكم على الظاهر. قال: إنما أنا بشر، يعني لا أطلع على الباطن وإنما أحكم على الظاهر. فلعل بعضهم أي الخصوم أن يكون أبلغ من بعض أي في الحجة وأقوى من الآخر، فأحسب أنه صادق، فأحسب أنه صادق. إذن حكمه عليه الصلاة والسلام على الظاهر، ما يظهر له من كلام الخصوم، لكن قد يكون بعض الخصوم ألحن بالحجة من الآخر وأبلغ، فيحكم له بناء على الظاهر، يحسب أنه صادق فأقضي له. لأن في ما يحكم به كما سيأتي اليمين، ومن الناس من لا يتورع، يحلف اليمين تلو اليمين وهو كاذب، فيقضى له، يقضى له لليمين التي حلفها، لكنه يكون بذلك اقتطع لنفسه قطعة من النار، اقتطع لنفسه قطعة من النار. قال: فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها. أو هنا فليحملها أو يذرها ليست للتخيير، وإنما للتهديد والوعيد، فليحملها أو ليذرها، هذا للتهديد، مثل اعملوا ما شئتم، هذا تهديد ووعيد. فليحملها أي إن حملها اقتطع لنفسه قطعة من النار، وإن تركها سلم وبرئت ذمته من ذلك. وقد تقدم معنا في كتاب الأيمان باب من اقتطع حق امرئ مسلم بيمين وجبت له النار، وجبت له النار، وذكر هناك حديث بأمامة الحارثي وحديث وائل بن حجر، وكلاهما فيه هذا المعنى. قال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن قضيبا من أراك. الحاصل أن الحديث فيه شاهد للترجمة، في شاهد الترجمة أن الحكم إنما هو بالظاهر، وقد يكون هناك من بعض الخصوم لحم بالحجة، يعني حجته أقوى من أو أبلغ من الآخر، فيحكم له ويكون كاذبا في نفس الأمر. فإذا اقتطع بلحنه بالحجة مال امرئ مسلم بغير حق فهو إنما اقتطع لنفسه قطعة من النار. قوله واللحم بالحجة في الترجمة، قال باب الحكم بالظاهر واللحم بالحجة، هذا فيه إشارة إلى رواية أخرى للحديث في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بالحجة من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار، فإنما أقطع به له به قطعة من النار. والآن يعني في بعض القضايا التي يكون فيها خصومات ويكون أحد الطرفين كاذب، نعم يكون كاذب وألحم بالحجة من الآخر ثم يخاصم ويداعي ويخاصم ويداعي إلى أن يحكم له، ثم يخبر هو عن نفسه يقول أنني كسبت القضية، وما علم المسكين أنه خسر الخسران المبين. الذي يسميه كسب للقضية هو قطعة من النار، أي كسب هذا؟ أي كسب هذا؟ ثم العجب، هذا الذي يداعي ربما يأخذ شهور أو سنوات يداعي في شيء ليس له حق، هو يعلم من نفسه أنه ليس له في حق، ثم على تعبيره كسب القضية، وبعد ما بعد كسبه لما يسميه للقضية بيوم مات، يوم ما يأمن هو حياته، قد يكون يقضى له اليوم بشيء لا حق له فيه وغدا يموت، وورثته يأخذون الغنم وهو يأخذ الغرم نارا اقتطعها لنفسه. والحديث كما ذكر أهل العلم فيه تسلية للقضاة، لأن القاضي يعني ما له إلا هذا الذي يظهر أمامه، فيحكم في ضوء قواعد الشريعة وأدلتها، لكن الخصوم حلفهم أيمانهم شهاداتهم، أحيانا هناك شهادات زور، شهاداتهم هذه بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، فقد يحكم القاضي ويكون الحكم ليس لله، ولا يقال أخطأ في الحكم لأنه حكم بضوء القواعد الشرعية، وإنما الذي أخطأ من هو؟ الخصم الكاذب الفاجر الذي يحلف الأيمان أو يأتي بالشهداء شهداء الزور، هذا هو الخاطئ الآثم، والقاضي حكم بهذا الذي ظهر له في ضوء قواعد الشريعة. نعم.
قال رحمه الله: باب في الألد الخصم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم.
قال: باب في الألد الخصم. وأورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد يعني شديد الخصومة، والخصم الحاذق في الخصومة، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن أبغض الرجال إلى الله. والأمر أيضا يتناول النساء، أبغض النساء إلى الله، لأن الخطاب للرجال والأصل التساوي في الأحكام بينهما، فيذكر الرجل لأن الخطاب لهم لا أن الحكم خاص به. فأبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد شديد الخصومة، حاذق في الخصومة، والذم هنا في الحديث قوله إن أبغض الرجال إلى الله، الذم هنا منصب على الخصومة بالباطل، على الخصومة بالباطل التي يكون بها إثبات باطل أو رفع حق، يكون فيها إثبات باطل أو رفع حق. فمن كان هذا شأنه، من كان هذا شأنه، هذه صفته، الألد الخصم، يخاصم وحاذق في الخصومة، ثم يستخرج بحذقه ومهارته بالخصومة أشياء ليست حقا، يعني يثبت باطل أو يرفع حق بخصومته. فهذا أبغض الرجال إلى الله، وهذا فيه اتصاف الله عز وجل بالبغض كما أنه متصف بالمحبة والكره والرضا ونحوها، وهذه كلها من صفاته الفعلية الثابتة له في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فنؤمن بها ونثبتها لله كما جاءت ونمرها كما وردت، مؤمنين بما دلت عليه من صفة لله عز وجل لائقة بجلاله وكماله سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: باب القضاء باليمين على المدعى عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه.
قال: باب القضاء باليمين على المدعى عليه. هذه الترجمة وكذلك التي تليها فيها بيان طرق أو طريقة الحكم بين الخصوم. إذا جاء رجل يشتكي آخر ويدعي عليه بدعوى ما أنه مثلا اقترض منه مالا أو استعار منه عارية أو ما إلى ذلك ولم يعد إليه حقه، يقول مثلا اقترض مني 10,000 ووعدني بعد سنة يعيدها، فيطالب بحقه عند القاضي. فما الطريقة، ما الطريقة في الحكم عندما يأتي الخصوم؟ قال: القضاء باليمين على المدعى عليه. أول ما ترفع الدعوى للقاضي، أول ما ترفع له، يأتي بالمدعى عليه ويسأله: فلان يدعي عليك أن له في ذمتك 10,000، هل تقر أو لا تقر؟ إن قال لا، إن قال أقر أن له في ذمتي 10,000، انتهى الأمر بإقراره، انتهى الأمر بإقراره. لكن إن لم يقر، قال: أنا ما اقترضت منه، وهذا غير صحيح، فعندئذ إذا أنكر المدعى عليه يطالب المدعي بالبينة، يقال للمدعي: هات بينة تثبت هذا الذي تدعيه. هذه الخطوة الثانية، يقال له: هات البينة في هذا الأمر الذي تدعيه، تدعي أن له أن في ذمته لك 10,000، هات بينة تثبت ذلك. هل لما أقرضته في المجلس شهود يشهدون؟ هل عندك وثائق؟ هل عندك أشياء تثبت ينظر فيها؟ هات البينة. فإذا قال: ما عندي، طلب مني وأنا وإياه جلوس وحدنا ولا أشهدنا ولا كتبنا ولا شيء وأعطيته، ما عندي بينة، يتحول الأمر إلى المدعى عليه، يطلب منه أن يحلف، يحلف بالله أنه ليس له في ذمته شيء. إذا حلف برئت ساحته، برئت ساحته عند من؟ عند القاضي. أما عند الله إذا كان إن كان في حقيقة الأمر كاذب في هذه اليمين، ما برئت ساحته عند الله، بل اقتطع قطعة من النار، ما برئت ساحته. لكن هنا تبرع ساحته عند القاضي، فإذا حلف برئت ساحته. وإن قال: لا، أنا لا أحلف، امتنع عن الحلف، يقضى عليه بالنكول، يعني بنكوله عن اليمين، يقضى عليه بالنكول الذي هو نكوله على عن اليمين. قال باب القضاء باليمين على المدعى عليه. وأورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الناس دماء رجال وأموالهم. لو كان بمجرد الدعوة يقضى تصبح القضايا كثيرة والدعاوى كثيرة وكل يدعي ما ليس له، فلا يحكم بمجرد الدعوة. هناك طرق للحكم جاءت بها الشريعة. قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وفي بعض روايات الحديث خارج الصحيح، وهي رواية ثابتة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. فإذا أول ما ينظر يسأل، مثل ما قدمت، يسأل، إن أقر انتهى الأمر، وإذا لم يقر يطالب المدعي بالبينة: هات بينة تثبت. فإذا قال: ما عندي أي بينة إطلاقا، تتوجه اليمين للمدعى عليه يحلف أنه ليس لفلان في ذمته شيء، فإن حلف برئت ساحته، وإن لم يحلف قضي عليه بالنكول عن اليمين.
قال رحمه الله: باب القضاء باليمين والشاهد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد.
قال: باب القضاء باليمين والشاهد. يعني إذا أتى المدعي لما طولب بالبينة أتى بشاهد واحد. الأصل أن يؤتى بشاهدين، أن يؤتى بشاهدين، مثل ما جاء في الحديث: شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه. فلا بد من شاهدين. لكن إذا قال: ما عندي إلا شاهد واحد كان حاضرا معنا في المجلس ويشهد أنني أقرضت، على المثال السابق الذي ذكرت، عندنا في المجلس كان فلان وهو شاهد ويشهد بذلك، أصبح بوجود شاهد واحد عنده جزء من البينة، ليست بينة تامة، لأن البينة تامة بشاهدين عدلين، لكن أصبح عنده جزء من البينة. ففي مثل هذه الحالة إذا كان عنده شاهد واحد يقضى له مع ضم يمين منه هو، يمين بالله يحلف أنه صاحب الحق، فيقوي بهذه اليمين هذا الشاهد الواحد. ولهذا قال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. بيمين على من؟ نعم، على المدعي. الأصل أن اليمين تكون مثل ما مر معنا، اليمين على المدعى عليه. لكن إذا جاء المدعي، إذا جاء المدعي بشاهد واحد أصبح عنده جزء من البينة وليس عنده بينة تامة، تامة تكون بشاهدين عدلين، شاهداك أو يمينه. فإذا جاء بشاهد واحد أصبح عنده جزء من البينة، فتوجه إليه اليمين يحلف أنه صاحب الحق، فيقضى له بالشاهد الواحد واليمين.
قال رحمه الله: باب لا يقضي القاضي وهو غضبان. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاضي سجستان: ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان.
قال: باب لا يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا؟ لأنه إن قضى وهو غضبان ذهنه مشوش، والقضاء يحتاج إلى يعني صفاء في الذهن وحسن نظر في القضية، لكن الغضب يشوش على الذهن، ولهذا جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عن ذلك. قال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي، أي أبي بكرة رضي الله عنه، وكتبت له إلى عبد الله بن أبي بكرة. فأبو بكرة الصحابي الجليل كتب إلى ابنه عبيد الله، وابنه عبيد الله كان قاضيا في سجستان، فكتب له ينبهه على هذه المسألة في القضاء وأن يراعيها. قال: لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وغضبان. ذكر له الحكم وذكر مع الحكم ماذا؟ الدليل. فقال: لا تحكم بين اثنين وانت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. والحكمة في ذلك والعلة في ذلك أن المرء وهو غضبان يتشوش ذهنه ولا يتمكن من حسن النظر فيما يريد أن ينظر فيه، لأن الغضب يضيق على المرء في فكره وحسن نظره فيما يريد أن ينظر فيه، ولهذا نهي أن يحكم وهو غضبان. وأهل العلم ألحقوا بالغضب كل ما كان شبيها به من جهة إغلاق الفكر وعدم التمكين من حسن النظر، فألحقوا بذلك الهم المزعج، يعني إذا كان عنده مشكلة هو في نفسه ومهموم وقلق، أو مثلا أيضا الجوع المقلق، في جوع شديد ما يتمكن بسببه من حسن النظر، في أيضا الحر الشديد منزعج من شدة الحرارة ما يتمكن من حسن النظر. فألحق العلماء كل ما كان مقلق مزعج لا يمكن القاضي من حسن النظر، فإنه في هذه الحالة ينتظر لا ينظر في القضية وهو متشوش في ذهنه، سواء بالغضب أو بشيء آخر. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب أو أخطأ. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر.
قال: باب إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب أو أخطأ، ماذا يكون الشأن في ذلك؟ أورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، أي واحد. الأول له أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، والثاني له أجر واحد وهو أجر الاجتهاد. أجر الاجتهاد، اجتهد في تحري الحق، والخطأ مغفور، الخطأ مغفور لأنه خطأ عن اجتهاد، ما هو عن إضرار أو إساءة أو إجحاف أو غير ذلك، فالخطأ حينئذ يكون مغفورا. لكن قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم، إذا حكم الحاكم، المقصود بالحاكم هنا العالم الذي هو أهل للحكم، لأن لو حكم حاكم بلا علم ليس عالما وحكم بلا علم ما يقال إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر القضاة قال القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، واحد من الثلاثة الذين في النار قال قاض قضى على جهل فهو في النار، ما يقال في من يقضي على جهل اجتهد فأخطأ فخطأه مغفور وله أجر واحد. إذن قوله إذا اجتهد إذا حكم الحاكم إذا كان من أهل الاجتهاد أهل العلم أهل البصيرة، فإذا حكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، يعني أجر على الإصابة وأجر على الاجتهاد، والآخر إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور. هنا يعني تأتي مسألة مشهورة، هل كل مجتهد مصيب؟ هل كل مجتهد مصيب؟ إن كان يراد بالإصابة إصابة الأجر نعم، إذا كان المراد إصابة الأجر فنعم كل مجتهد إذا كان من أهل الاجتهاد فهو مصيب أجرا، لأن الاثنين كلهم أصابوا أجر في الحديث، المخطي والمصيب كلاهما أصاب أجر، هذا له أجر واحد وهذا له أجران، فكل مجتهد مصيب أي الأجر إذا كان من أهل الاجتهاد، لكن ليس كل مجتهد مصيب الحق، حتى وإن كان من أهل الاجتهاد ليس كل مجتهد مصيب الحق، لأن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ يعني لم يصب، فإذا كان مقصود بكل مجتهد مصيب أي للحق فليس كل مجتهد مصيب، منهم من يصيب منهم من يخطئ كما في الحديث، وإن كان المقصود بالإصابة إصابة الأجر فكل مجتهد كل من كان أهل الاجتهاد فهو مصيب أجرا. نعم.
قال رحمه الله: باب اختلاف المجتهدين في الحكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: أتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى: لا يرحمك الله هو ابن لا يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة:
فقالت الصغرى
لا يرحمك الله.
نعم.
أحسن الله إليك. فقالت الصغرى: لا يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، ما كنا نقول إلا المدية.
نعم. اقرأ.
باب الحاكم يصلح بين الخصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي شرى الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. قال: فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر لي جارية، قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا.
نعم، هذا يؤجل إلى اللقاء القادم. أنبه أن غدا الجمعة لا يوجد درس، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.